السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولقد وصلت بنا القراءة إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. لنشرع في القراءة من هذا الباب العظيم الذي فيه حث على اتباع ما أنزل الحكيم العليم وترك ما سواه من الأهواء والمذاهب والأقيسة والآراء المخالفة لذلك. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
حسبك. طاعة العلماء واجبة، إلا إذا تبين من كلامهم ما يخالف الدليل ويدل على وجوب طاعة العلماء، ولا شك فيما لا يخالف لم يخالف الدليل. قول الحكيم العليم سبحانه وتعالى، قول الحكيم العليم سبحانه وتعالى: النساء لا يسوون الإخوات النساء لا يسوون ضجة في المسجد، لا يسوون ضجة في المسجد، يجب أن يخرج الصبيان الصغار حتى لا يكون في المسجد ضجيج يمنع من سماع الدرس. طيب، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل التفسير: أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء لهم طاعة في الشريعة، بحيث أن العالم لو أفتى العامة فقالوا هذا حرام عن حكم شرعي، والعامي لم يعرف أحد مخالف له، فعليه أن يطيع هذا العالم ولو لم يعرف الدليل. ما دام أنه لا يعرف أحد مخالف له فيسأل عن الأرجح، كان يسأل عالم ثالث. ولو قلنا لا يجب طاعة العلماء إلا فيما عرف العامي الدليل فيه لتعطلت الشريعة. من أي جهة؟ أن هناك مباحث لا يمكن للعالم أن يفهمها العامي، مرجعها للاجتهاد والنظر وجمع الأدلة والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قال الخطيب البغدادي: وإن ثم مسائل لو أنك تريد أن لو يريد المجتهد أن يفهمها العامي لقعد كم؟ لقعد 5 سنين يعرفه كيف جاءت المسألة، يدرسه قواعد، يدرسه أصول، حتى يفهم كيف جاءت المسألة. فكم ستتعطل من الشريعة حينئذ في كل مسألة لا يفهم أدلتها لا يجب عليه طاعته فيها؟ نقول فحينئذ إذا أفتى العالم بفتوى وعرف بالعلم والرسوخ فيه والسنة فيجب طاعته فيه حتى يعرف مخالف له، أو أنه في فتواه خالف السنة فلا يعتد بقوله. ولذلك لم ينهى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب عن مطلق طاعة العلماء، وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. إذا قال فاسألوا أهل الذكر معناه إذا أجابوكم هل تلزم الإجابة ولا ما تلزم؟ لو ما تلزم لما كان أمر الله بالرجوع عن الذكر له معنى. أنت الآن تسمع من أبيك أمر أن نخرج غد، يا أبوي أي ساعة نخرج؟ قال لك ارجع لفلان، فالساعة اللي عينها فلان من أولاده، من أولاده الكبار في السفر، ما تحس أنها تلزمك؟ ولا ما كان لقول أبيك ارجع لفلان سأقول له الساعة معنى ارجع معناها أطعها ويجب أن تخرج هذه الساعة، وإن كانت ما صدرت عن من؟ عن الأب. كذلك الرب لما قال فاسألوا أهل الذكر، يعني في أمر التحليل، في التحريم، في الكراهة، في الاستحباب، الأحكام الشرعية، لو لم يكن كلامهم يلزم لما كان الإرجاع لهم له معنى، فلا بد أن طاعتهم لازمة إلا فيما خالفوا فيه إيش؟ النص من الكتاب والسنة، وعلم العامي أنه خالف هذا العالم الكتاب والسنة فلا يجوز أن يقلده. فحينئذ إذا خالف هذا العامي باتباعه لهذا العالم وتقليده النص الصريح الذي فهمه فهو على قسمين: إما أن يكون مشرك شرك أكبر في عبادة إيش؟ عبادة الطاعة، وهذا يسمى شرك الطاعة، وكنا نقول انتشر التساهل بتعلم التوحيد حتى قال الشيخ ابن الوهاب في زمنه قال وقولهم هذا التوحيد قد عرفناه من أكبر الجهل، أو كما قال. ولذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان رد على سلمان العودة قوله يمكن أن نعرف التوحيد في 5 دقائق، فقال إذن 5 دقائق في التوحيد، 5 دقائق في الفقه، 5 دقائق في الحديث، في 15 دقيقة يصبح عالما. فنسأل هؤلاء الذين يتساهلون بعلم التوحيد، صف لي شرك الطاعة الأكبر تجد لا يعرف، شرك الخوف الأكبر تجد لا يعرف، شرك الرجاء، ضابط شرك الرجال مخرج من الله لا يعرف. فالشرك 70 باب يقول ابن مسعود. فهذا مثل من أبواب التي لا يحسنها من يزهد في دراسة التوحيد. حتى كلمت شخص له قدرات فعالة في الفقه وله مصنفات، فبحثت معه شرك الخوف الأكبر، فقال هذه المسائل يعني لا تسألني عنها، ليس لي أي بحوث في هذا الباب. وهذا لا شك يعاب من جهة، أنه ينبغي أولا أن يتعلم مسائل التوحيد ويحكمها، لأنها الأصل، أصل الدين. فيتعلم الإجارة وأحكامها، ويتعلم البيوع وأحكامه، ويتعلم الطهارة ويتفنن في ذلك ويؤصل ويفصل، ثم يعرف التوحيد. هذه مصيبة. ولذلك شيخنا لما وجه له بعض المتحكمين رسالة قالوا يا شيخ لا تزال ترددون العناية بالتوحيد، العناية بالتوحيد، حتى ضيعتم الأخلاق، أو كما قال. فقال وأنتم لا تزالون بالعناية بالأخلاق ودراسة تفصيلات الفقهية في الإجارة وفي البيوع أو كذا، حتى جهلتم التوحيد فوقعتم في الشرك. هكذا كان جواب الشيخ حاشم، ارجع لجوبته رحمة الله عليه. فالأول في من يخالف النص وقد قلد عالما وتبين له عندما قابله طالب علم يثق في علمه، أراه نصا صحيحا وآمن أنه صحيح واطمأن لقول العالم الذي أخذ بهذا الفهم، وهو ظاهر الحديث، وهو يخالف قول عالمه، قول عالمه، فحينئذ ينظر. فإذا استحل مخالفة الدليل الذي أمر بالتحريم، الدليل أمر بالتحريم، فاستحل وقال حلال لفتوى ذلك العالم الذي قلده، فهذا وقع في شرك الطاعة المخرج من الملة، لأنه أطاع العالم في التحليل والتحريم فعبده في عبادة الطاعة. فطاعة الله مقتضاها أن يعتقد أنه سبحانه مشرع، يملك لا إله إلا هو أن يقول لهذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام فيطاع، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. فإذا جعل أحد من العلماء مثله أنه يقدر على أن يحل ويحرم، والدليل أنه جعله ندا لله، بل هو خير من الله في تلك المسألة، في تلك المسألة، فقال الله حرم والعالم هذا أحل، لا، الحلال أفضل، أو أحل ما حرم لتحليل هذا العالم، فقد جعله ندا لله في إيش؟ في التشريع، في التشريع، فيكون وقع في الشرك الأكبر المخرج من إيش؟ من الملة. وهنا وفي هذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فجعل هذا العالم رب لأنه أطاعه في التشريع، في التحليل والتحريم، واعتقد ذلك. طيب، ويدل على هذا ما رواه الترمذي بسند ضعيف لأنه من طريق قطيف بن أعين، ولكن العلامة الباني حسنه لقرينة قال ليس في تفسير الآية معنى أفضل منه، فهو يليق يعني بأن يكون هذا الحديث في مرتبة الحسن، وهو حديث الترمذي، وأن عدي بن أبي حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلق الصليب، فتلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله لم نكن نعبدهم، يعني ما صنعنا لهم صنم فسجدنا له، ولا هم كما يفعل مكارم الآن في نجران يسجدوا لشيخهم المكرمه، ما كنا نفعل بهؤلاء، سبحان الله، فصاروا هؤلاء إذن شر من النصارى. النصارى ما كانوا إيش يسجدون العلماء، هؤلاء يسجدون المكرمه. أين قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فتطيعونهم؟ فقال نعم. قال تلك عبادتهم، فدل أن عبادة العالم لا يشترط فيها أنه إذا رؤي سجد له، أو إذا غاب دعي، أو ذبح له بالغيب، أو عند وفاته بنى له ضريح وذبح لضريحه. أن عبادة العالم تكون أيضا بطاعته في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اعتقادا، فتكون هذه عبادة للعالم وتخرج العبد ويخرج العبد بها من الملة. وأشفي حينئذ عندما تحمل جنازة شخص كان في كل مباحث الدين لا يرى عليه أثر الشرك، لم نره يوما يسجد لصنم ولا يذبح لوثن، ولكنه مرة من المرات في قضية الطلاق من إعجابه بزوجه ومحبته لها زار عالما يحبه، نعم، فأفتاه ذلك العالم بأن هذا الطلاق وقع، وذكر ذلك له برأيه، فلقيه عالم آخر فقال إن هناك حديث متواتر أو مشهور، نعم، ظاهر معمول به عند العلماء يخالف هذا الذي قاله، فهي امرأتك، وهو حديث مثلا لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فالمقصود استحل مخالفة الحديث لأجل عالمه، مشت المسألة ولم يتب، جاء موعد وفاته، إذا فتح قبره من قبره إلى سجين أبد الأبدين، لأنه أطاع ولو مرة واحدة عالم في التحليل والتحريم، فجعله في ذيك المسألة مشرع، فحينئذ كفر بالله العظيم، فحينئذ كفر بالله العظيم. بسم الله. وهذه مسألة لقلة من ينبه عليها، فقد تكون منتشرة في الباطن والناس لا يشعرون، ويظهر ذلك عند إيش؟ في مسائل الطلاق مثلا، فتكون المرأة طالق في قول عالم، فيذهب إلى عالم معتقدا أنه يمكن له أن يرجع له امرأته استقلالا عن الله بقوله امرأتك حلال لا يقع الطلاق، فيعتقد أن هذا العالم له حق التشريع وأنه هو اللي يرجع لامرأته كقولهم ارجعها بالشيخ، من غير نظر إن الله هو المشرع وأنه يستقل، فقد كفر هذا العام وهو لا يشعر، لأنه اعتقد أن حق التشريع أيضا من حق ذاك العالم، لأنه يستطيع أن يرجع له امرأته بعدما طلقها بفتوى، هذا صورة أخرى إيش من الوقوع في الشرك الأكبر، اعتقاده أنه يمكن هذا العالم أن يرجع له امرأته بحكم شرعي يشتقل به عن الله. نسأل الله العافية. فالمسألة خطيرة جدا، فلا بد أن تطرق على الأسماء العامة لكثرة، وذلك لقلة من يطرقها. فالمتصور أنها منتشرة وربما جدا وأنت لا تشعر حتى بين قرابتك. فأحيي السنة في هذا الباب، وأنه يجب أن يطاع رب الأرباب في كلامه في القرآن، في سنة رسوله المتواترة الظاهرة أو الأحادية الصحيحة. وأنه لا يحل لأحد أن يحل ما حرم الله اتباعا للعالم، أو يحرم ما أحل الله اتباعا للعالم ويعتقد جواز ذلك أو يستحله، وإلا وقع في الشرك الأكبر. القسم الثاني أن يعتقد أن حكم الله في مسألة تتعلق بالربا مثلا هو حق، وأن هذا البيع ربا، أو بيع التأجير المنتهي بالتمليك قمار، أو نهي أو بيع غرر، يعتقد ويعتقد فائدته وأنه صحيح وأنه حق، لكن وهو يقرأ في خلاف العلماء أطاع العالم ذاك عندما قال العالم لا بأس، فأطاعه وهو لا يعتقد أنه أن الأمر حلال، فاستحل بطاعته ما حرم الله من الأدلة الظاهرة. ونحن نتكلم الآن عن المسائل، دعونا نتكلم في المسائل التي لها أدلة ظاهرة وليس اجتهادية. فأطاعه اتباعا للهوى، مع أنك لو سألته قال لا حرام، لكن هوي قوله. مثاله شخص يحلق اللحية أو يسمع الأغاني، فأنكرت عليه وذكرت له الأدلة التي تدل على التحريم، فقال لا بسمع الشيخ ولا نجيزه. فهذا إذا فعل ذلك اتباعا للهوى فليس بكافر، لأنه ما اعتقد التحليل والتحريم، ما أطاعه في التحليل والتحريم في العمل، فيسمى حينئذ عاصيا فاسقا، لكن لا يقال أنه كافر، لا يقال أنه كافر. طيب، وقوله الأمراء كذلك، العلماء هم الذين يبينون أحكام الله بالأدلة، العلماء بالشرع، وولاة الأمر الأمراء المنفذون للأحكام بالقوة والعسكر والسلطة. فمن الشرك الأكبر أيضا طاعتهم من قبل العسكر أو من قبل الشعب في شيء حرمه الله، يعتقدون تحليله مع معرفة من الله حرمه لأن الأمير أمر به، فمن فعل فقد وقع في الشرك الأكبر، وجعل ذلك الأمير إن كان يرضى ذلك الأمير بهذا فهو طاغوت. وإن ما رضي فهذا أمر آخر، لكن هذا يكون كافرا مشركا في الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب فيما يتعلق بالأمير إنما الطاعة في المعروف. وقصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فبينما هم في سفرهم إذ غضب عليهم غضبة فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا، أشعلوا النار فأشعلوا، فقال ادخلوا في النار، فهموا وتماسكوا وترددوا، وقال بعضهم في نفسه أو لرفقته ما اتبعنا الرسول لننجو من النار، فكيف ندخل النار؟ فلم يدخلوها. فلما رجعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصوا عليه ما حدث، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الأمير بمعصية كان يقول فرضت على الشعب أن يحلقوا لحاهم وإلا عاقبتهم عليهم أن يعفوا لحاهم ويعصوه في هذا، ويعفوا لحاهم ويصبروا على أذى إلا إذا أدى ذلك إلى صبر لا يطيقونه أو مشقة لا يطيقونها، فيرتحلوا إلى بلد يستطيع أن يقيموا فيها دينهم، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في قضية اللحية، وأنه لو ولي أمر أمر منطقة مثل إخواننا في الأهواز قالوا احلقوا لحاكم ولا سجناكم سجن طويل عذبناكم، فمثل هؤلاء الشيخ أفتاهم أن يرحل من المنطقة التي فيها الإجبار على معصية الله ويهاجر حتى يعبد الله في بلد وهو مستريح ولا يفتن نفسه بالبقاء عنده ويقول أجبروني. قال الله تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وبختهم الملائكة لأنهم يستطيعون الذهاب وتنفيذ حكم الله، وأبوا إلا الجلوس في منطقة يجبرون فيها على المعصية ويضايقون فيها في دينهم، فحينئذ وبختهم وقالت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أرض الله واسعة، فلا يجوز للعبد أن يبقى في أرض يفتن فيها ويمنع من طاعة الله ويستطيع الهجرة منها، إلا الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا فهؤلاء معذورون. أن إخوان لما نبلغهم فتوى الشيخ صالح الفوزان أنه لا يجوز أن تقيم في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا وأن تستطيع الهجرة لأنك لا تستطيع إقامة بعض شعائر الدين، ما تستطيع تقيم بعض شعائر الدين مثل إنكار المنكر مثل الأذى. فكنت أنا لما كان عندي دورات علمية بأوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها من بلدان كبريطانيا، المهم كانوا يؤذنون داخل المسجد شيء يدمي القلب نعوذ بالله، ما يظهر الأذان في الشارع، تسمع جراس الكنائس تذكر بالمسيح في زعمه، ونحن في المحاضرة نسمع رنة الجرس في ألمانيا مثلا للكنيسة ونحن نلقي المحاضرة، حتى من سمع محاضراتنا في ألمانيا سيسمع أثناء المحاضرة رنات جرس الكنيسة صوت عالي بجانبنا. أما إذا أذن المؤذن فهو المسكين يؤذن داخل المصلى ويغلق الباب، ممنوع أن يخرج إلى الخارج. فهنا في مثل هذا أفتى الوالد العلامة الشيخ صالح بوجوب هجرتهم من هولندا وألمانيا وأمريكا وغيرها من بلدان في الأقليات المسلمة، ويذهبوا إلى منطقة يستطيعون إظهار دين الله فيها سبحانه وتعالى عما يصفون. اقرأ.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم، هذا حديث أخرج نحوه الإمام أحمد والخطيب البغدادي وابن عبد الله في جامع العلم المفروض. وسبب إيراد المصنف له في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله، بيان أن حتى لو كان المفتي في الحكم الشرعي مثل أبي بكر وعمر، فإنه لا يجوز لأحد ترك أمر الله ورسوله لأمرهما مع كونهما أعظم وأفضل الأمة، فكيف بمن كان دونهما كالشافعي والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم؟ فهؤلاء من باب أولى وأحرى، أن لو جاءت فتواهم أو حكمهم يخالف الدليل ألا نطيعهم. فهذا ابن عباس حبر الأمة كان رضي الله عنه يرى وجوب التمتع بالدليل الذي ظهر له، وكان يقول كما في صحيح مسلم: من طاف بالبيت، يعني طواف القدوم للمفرد والقارن، فقد حل من عمرته شاء أم أبى. فإذا جاء قارن وجاء مفرد ولم يكن معه هدي، فإنه لا يجوز أن يبقى مفرد ولا يجوز أن يبقى قارن ما دام ما معه هدي، يجب يتمتع. وكان أبو بكر وعمر يريان أن الأفضل الإفراد، ما قالوا لا يجوز التمتع كما بين ابن القيم وابن تيمية، ما قال ما يجوز التمتع. اجتهد عثمان وعمر فأراد أن لا يعطل البيت سائر السنة، فقال رضي الله عنهما كعمر بن الخطاب: لو أنهم جاءوا بمتعة عمر ما حج وأدوهما ورجعوا بلادهم لبقي فترة طويلة البيت معطل، ما يطاف فيه بكثرة، حينئذ لا يعظم كما ينبغي. فقال: ليأتي الأفضل لكم أن يأتي الواحد منكم بعمرة، وبعد فترة يأتي بحجة فيجعل هذه مستقلة وهذه مستقلة ليعمر بيت الله طوال السنة. وابن عباس حينئذ نظر إلى الدليل فرأى أن النبي أوجب التمتع كما في الحديث الصحيح، فقال: اللهم صل عليه، من لم يسق منكم الهدي فليجعلها، يعني يا قارنين يا مفردين يا من لم تسق الهدي، من لم يسق منكم الهدي فليجعلها، يجعل طواف القدوم الذي جاء به وسعي الحج يجعله عمره، يتحول العمره فيقص شعره بنية التحلل ويصبح معتمر فيصبح متمتع وجوبا. ولم يعلم ابن عباس دليلا يخالف ما ثبت عن سيد الناس محمد بن عبد الله، فالأصل في الأمر الوجوب، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأنا كنت حقيقة على هذا القول لظهور الدليل، وقال بهذا ابن القيم، فقال: مما يدل على وجوب التمتع وأنه سينسحب، نعم، وأنه يجب حتى على من بعد الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف الصحابة قوله في أمره لهم بالتمتع غضب وكان يقول افعلوا ما أمرتكم به، ودخل على أم سلمة غضبان وقال آمر الناس بشيء لا يطيعوني فيه. فقال ابن القيم فسينسحب غضب النبي كما في زاد المعاد على كل يعني من سول له نفسه أن يبقى بطواف قدوم وسعي حج وليس معه هدي على إفراد وقرانه ولا يتمتع، سينسحب غضبه فيجب أن يتمتع. وبهذا القول أيضا أخذ العلامة الألباني بظهور الدليل، والذي جعلني أخذ بهذا القول قول ابن عباس قديما أني ما عرفت صارف، وكنت أنا شخصيا إذا كنت مع حملة من إخواننا في الحج وصاروا إلى آخر شوط في طواف القدوم في سعي الحج بعد طواف القدوم أقول لهم أحلوا وأشدد عليهم في ذلك لظهور الدليل وقول النبي من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، وهو كلام ابن القيم وهو كلام ابن عباس من قبل وهو كلام بعض العلماء الكبار أحد العلماء الكبار والشيخ ناصر. ولكن وجدت صارف جعلني أقول لا يجب التمتع بل هو أفضل، وهو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الوجوب هذا خاص بالصحابة ليجتث النبي ما في قلوبهم من اعتقاد جاهلي، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فلما زالت العلة فلا حاجة لأن يجب على ما بعده، فطهر أو زكاهم بالإيجاب عليهم تزكية. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث من لقال سراقة بن مالك من حديث أبي ذر عفوا قال متعتنا تلك كانت خاصة بنا أصحاب النبي، قدر لو كنت تقدر فعل التمتع كان خاص بنا فما بعد النبي والصحابة فما بعد وفاة النبي لا يجوز التمتع. تعذر التقدير كذا يمكن؟ ها؟ كلا، يعني كل الصحابة كثير من الصحابة يتمتعوا بعد وفاة النبي، وبكر وبكر عمر شاهد لم يذكر إلا على سبيل الاستحباب أو الكراهة لي. فإذا لابد أن نقدر من كلام أبي ذر الذي في صحيح مسلم هو صحابي متعتنا تلك أي وجوب المتعة علينا كانت خاصة بنا، يعني الإيجاب. وما استدلالهم بالوجوب أيضا كما فعل بعض المتأخرين من أخذه بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت الحج في العمرة إلى يوم القيامة كما في صحيح البخاري من حديث من سراقة بن مالك. قال يا رسول الله متعتنا هذه لنا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. فحينئذ قدر ذلك العالم الفاضل لأبد الأبد أي يجب أن تقترن العمرة بالحج فيكون متمتعا الرجل لأبد الأبد، فينسخ حينئذ القران إلا من لم ساق الهدي. قال الإمام أحمد في شرح هذه الجملة أرأيت متعتنا لنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال التقدير أرأيت جواز متعتنا، لأن كنا نراها أو كانوا يرونها حرام، فجواز أن نتمتع في وقتنا هذا فقط يجوز أن نتمتع كما أمرتنا، ولا الأبد الأبد يجوز أن نتمتع ونفعل العمرة في أشهر الحج؟ فقال لأبد الأبد، دخلت العبد في العمرة أي جواز أن تعتمر في وقت الحج، دخل ذلك إلى يوم القيامة أي جواز ذلك. جواز ذلك. الشاهد أن قول ابن عباس حينئذ توشك أن تنزل عليكم حجارة، لأنه يعتقد أن ظاهر الدليل وجوب التمتع، فهذا هو الشاهد. أما كون قوله مرجوح، نعم قوله مرجوح، لكن لا نريد أن نقول هنا قوله مرجوح، لأن لا دخل لي ذكر الإمام جدد هذا الحديث بهذا التفصيل. هو يريد أصل المسألة أن العالم إذا ظهر له من الدليل الوجوب وبين الدليل هذا للناس ولم يأتوا له بصارف، ابن عباس لما قال لهم يجب التمتع وذكر لهم ربما الدليل ما أتوه بصارف، ما هو الصارف كان عندهم أنه يجوز لهم من يشترك التمتع؟ ما هو الصارف؟ مخالفة التضاد بين الصحابي وبين النص. والموقوف إذا عرض المرفوع إيش قدم؟ المرفوع من لم يسق منكم الهدي فليجعل عمره. قال إن بكر عمر يخالفانك، حينئذ قال توشك أن إيش تنزل عليكم السماء، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا ممكن، ابن عباس ما خوفهم بشيء إلا يعني يمكن يحدث، قال الله تعالى فأنزل علينا حجارة من السماء، أو قالوا إيش ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة، قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم حجارة من سجين، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف النص مخالف التضاد لا يجوز الأخذ بقوله، وأنه تهدد ابن عباس من أخذ بقولهم هم أفضل الأمة بعد الرسول، فإن الله قد يعذبهم بإنزال حجارة، فكيف بمن أخذ بمن دونهم في العلم والرتبة، له صحابي وله بلغ منزلتهما في العبادة والعلم، ما أولى وأحرى أن يكون العذاب متحقق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الإمام أحمد في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. الرجل تعرض عليه السنة يعني يعرف صحتها ومعناها فيدعها أو يعارضها برأيه أو بقول فلان فيبتليه الله بالشرك. قال الضحاك لا يبعد يعني أن يختم الله على قلبه بسبب معارضته السنة فينطق بالكفر فتضرب عنقه عقوبة له، يتكلم بالكفر ما كان يتوقع أن يتكلم لكن صار يتكلم عقوبة من الله فيجري عليه السيف من السلطان. واليوم نرى عجبا في عالم التويتر والانترنت والذي يسمى اليوتيوب والمقاطع الصوتية لمحاضرات أناس، تسمع كلمات لهم تفجع والله، كيف ختم على قلوبهم فصار ينطقون بها فجور. فلعلهم في مسألة في أحد المجالس ناقشهم طالب علم في عشاء أو شيء فخالفوا السنة لرأيهم أو لترك سقوط لخوفهم على جاههم، فعاقبهم الله بأن أظهرهم في الأنترنت بهذا المظهر، ختم على قلوبهم فصار ينطقون بهذه الأضحوكات. فأصابتهم ألسنة حداد من الناس سفهوهم سبوهم، وربما السلطان يأخذ مجراه معهم، هذا كله بسبب شؤم مخالفة السنة عياذا بالله. قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ورفعت لشيخنا العلامة بن باز سؤالا في حياته، وهو أن شخصا أفتى بجواز اللبس المشمر في داخل الصلاة، لبس موديله يعني يمكن أن تفرده كذا لكنه يشمر ويوضع زر ويمكن يفرده، فهل يدخل به في الصلاة؟ وهذا هو موديله، موديله أنه مشمر لكن يمكن أن تفتحه وتترك التشمير منه. فكنت أقول لذلك المفتي أو الشخص لا يجوز لك يعني هذا، أو لا يجوز لما روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا إيش ولا شعرا في الصلاة. فأيد ذلك على كل حال الشيخ، أو قال ما يؤيد ذلك، وكتب كتابا فيه سؤالي وبختمه، فقال لا يجوز هذا لأن النبي قال أمرنا أن نسبع سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعر في الصلاة، ثم قال والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فرحمه الله. وقال إمام مالك كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أبو حنيفة إذا أتاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، وإذا أتاكم قول الصحابي فالعين والرأس، يعني نقدم على قول من دونهم، وإذا أتاكم قول التابعي فهم رجال ونحن رجال. وقال شعبة إذا أتاكم قولي مخالف لقول الرسول فبولوا عليه. وقال الشافعي إذا تكلمت بكلام يخالف كلام الرسول ثم بينتم لي كلام الرسول فلم أرجع فاعلموا أني مجنون، فاعلموا أني مجنون. نسأل الله أن يوفقه لاتباع رسوله. سبحان الله، وقت كيف مضى ما شعرنا به، أذن ثم نكمل نطلق.
قال رحمه الله. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
الله أكبر، أعوذ بالله من الزيغ وأسباب الزيغ، ومنها مخالفة الدليل لهوى أو لعجب لرأي أو كبر أو اتباع حزب أو مذهب تعصبا. قال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم، هذا العجب الإمام أحمد عجب إنكار، كما قال بل عجبت ويسخروا. عرفوا الإسناد، الإسناد هو سلسلة الرجال التي تنتهي للمتن. عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا كما ذكرنا مثال على ذلك، شخص عرف أن النبي نهى عن تشمير في الصلاة فقال يجوز مطلقا من غير كراهة ولا تحريم، نسأل الله العافية. فعرف الإسناد وصحته، فيذهبون لرأي سفيان لأنه صاحب مذهب وإن كان له طلاب لكن دفع مذهبه، ويتركون إيش؟ الدليل والبرهان، وإن علموا أنه نزل من الرحيم الرحمن كالسنة الصحيحة والقرآن. قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ فسر لما أحد بالشرك، لعله إذا رد بعض قوله قول النبي يعني يبتلي الله بالشرك. أمر ليس سهل، إذن قد يبتلي الله بالشرك فيموت مشرك، أو كما قال الضحاك من فسرين ينطق بالكفر نعم فيقبض عليه السلطان ويضرب عنقه. ليش؟ لأنه خالف أمر الرسول فالله أرسل عليه عقوبة فختم على قلبه فصار لسانه ينطق بالكفر لسبب مخالفة الرسول. شؤم مخالفة الرسول أمر عظيم لا يستهان به، فقد يزيغ الله قلب الشخص فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. وحينئذ الأمر المسألة تنقسم إلى أقسام في خلاف العلماء. فالعالم الذي يعرف الأدلة والقواعد يستنبط بنفسه من الأحكام من الأدلة وينظف الأدلة المتعارضة ويجمع بينها، فإذا تبين له حق فيجب ولو كانت مسألة اجتهادية فيجب أن ينطق به ولا يجعله يتردد تخويف العوام وسبهم له وكراهيتهم له، لا يلتفت لهذا لأن الله هو الذي يدخل الجنة والنار لا الناس، هو الذي يرزق لا الناس، يجب أن يكمل توحيده بذلك. أما العامي فإذا اختلفت عنده أقوال العلماء فلا يجوز أن يختار من أقوال العلماء ما يشتهي، بل يختار ما وافق الدليل، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ما قال ردوه لما يحب الناس أو جمهور الناس، قال فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. ونقف ذلك الشافعي إجماع، يعني ليست المسألة مستحبة أنك توافق الناس أو توافق الله أو تترك موافقته للناس، واجبة يعني تعذب تعرض نفسك للفتنة إذا تركت ذلك. قال الله تعالى في كتاب، قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان الصحابة يرون الرأي سبحان الله فترة يرون هذا الرأي ما فيه شيء، ثم يأتيهم شخص دونهم في العلم ربما ويقول لا النبي فعل كذا أو قال كذا، يرجعون، والذي لا يرجع يصفونه يصفه النبي بإيش؟ بعد ما عرف الحق كبر في نفسه، كبر لكان متواضع رجع الحق وذاع به ولم يخاف من أحد. ما الدليل أنه كبر؟ ما رواه مسلم في صحيح، قال يا رسول الله الرجل يحب أن تكون نعله حسن، قل سيارته حسنة فخمة طيبة ما في مانع، هذا من الكبر؟ ثوبه حسن نعله حسن هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر إيش؟ بطر الحق، يرد الحق بعد ما تبين، يرده لقول أحد أو لهوى في نفسه يرده من غير مرجح، فقط لأنهم هو ما قالوا قالوا غيره فيعاند ويرده. بطر الحق أي رده، وغمص الناس احتقارهم ازدراءهم، هذا الكبر. فإن لم يستجيبوا فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل؟ يعني لا أحد أضل عند الله ممن اتبع هواه بغير هدى. لو كان عندك هدى رجح هذا على هذا ما في شيء، لكن ولا شيء يقال لك هذا حق والكلام مقنع أنه حق، ثم تتركه ولا شيء مرجح يعارضه من السنة، ما هي إلا فقط تمسك بالتقليد الأعمى، فلان ما يقول كذا، طيب والسنة؟ فهذا يعرض نفسه للزيغ والخاتمة السوء، ترك قول الرسول لقول أحد. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يبتلي الله للشرك ولو قبل موته، يتخبط عند السكرات ربما فيموت مشرك، يفتن الله بالشرك عقوبة له. ألم يقل الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل إيش سينالهم غضب من الله إيش وذلة، فكل من حينئذ افترى على الله الكذب وتمسك بقول يخالف السنة فسيناله ذلة في الدنيا عاجلا ما عاجلا، ومن تكلم بالسنة أعزه الله ورفعه ومكنه في الأرض. لا إله إلا هو، قام جاء في مسند أحمد وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، في يوم من الأيام لابد يذل الذي يخالف أمر الرسول، لابد يذل مهما سمع فترة يذل في الأخير، انتظروا سترى ذلة. وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره ومن تشبه بقوم فإيش فهو منهم. فانتشر التعصب في الأمة المسلمة، حتى أني مرة كلمت شخص الحج من بلاد الشام تربى عند المتصوفة وربوه على التعصب، فبينت له أن الله في السماء وليس في كل مكان، وقد أفتى أبو حنيفة أن الذي يقول الله في كل مكان كفر، يعني هو حاج إذا قيمت على الحجة واستمر يقول الله في كل مكان يبطل حج ويكفر. فلا زلت تتكلم معه في مزدلفة هذا الشاب حتى أيقن بالأدلة وراء أن الكلام صحيح أن الله في السماء ليس في كل مكان كما تقول حلولي الكفار. ماذا كان الجواب بعد أن عرف الحق وتبين له بالأدلة كحديث الجارية، سأل النبي جارية أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقف إنها مؤمنة. وقف وقف هكذا بدلا أن يقول خلاص آمنت أن الله في السماء كما جاء عن النبي، أبى. قال حتى أرجع للمشايخ في الشام، فأبى أن يأخذ الحق تعصبا لمشيخته نعوذ بالله، وهذا ابتداع قبيح وهو التعصب المذهبي تقربا إلى الله وترك الدليل. فالأئمة مجمعون أنه إذا ظهرت السنة فليس لأحد أن يقلدهم، فكيف من كان دون الأئمة؟ باب أولى أن نقلدهم، بل نأخذ بالدليل إذا ظهر وتبين لنا أنه حق نأخذ الاقتضاء. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولقد وصلت بنا القراءة إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل
ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. لنشرع في القراءة من هذا الباب العظيم الذي فيه حث على اتباع ما أنزل الحكيم العليم وترك ما سواه من الأهواء والمذاهب والأقيسة والآراء المخالفة لذلك. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
حسبك. طاعة العلماء واجبة، إلا إذا تبين من كلامهم ما يخالف الدليل ويدل على وجوب طاعة العلماء، ولا شك فيما لا يخالف لم يخالف الدليل. قول الحكيم العليم سبحانه وتعالى، قول الحكيم العليم سبحانه وتعالى: النساء لا يسوون الإخوات النساء لا يسوون ضجة في المسجد، لا يسوون ضجة في المسجد، يجب أن يخرج الصبيان الصغار حتى لا يكون في المسجد ضجيج يمنع من سماع الدرس. طيب، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل التفسير: أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء لهم طاعة في الشريعة بحيث أن العالم لو أفتى العامة فقالوا هذا حرام عن حكم شرعي، والعامي لم يعرف أحد مخالف له، فعليه أن يطيع هذا العالم ولو لم يعرف الدليل، ما دام أنه لا يعرف أحد مخالف له فيسأل عن الأرجح، كان يسأل عالم ثالث. ولو قلنا لا يجب طاعة العلماء إلا فيما عرف العامي الدليل فيه لتعطلت الشريعة. من أي جهة؟ أن هناك مباحث لا يمكن للعالم أن يفهمها العامي، مرجعها للاجتهاد والنظر وجمع الأدلة والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قال الخطيب البغدادي: وإن ثم مسائل لو أنك تريد أن لو يريد المجتهد أن يفهمها العامي لقعد كم؟ لقعد 5 سنين يعرفه كيف جاءت المسألة، يدرسه قواعد، يدرسه أصول حتى يفهم كيف جاءت المسألة. فكم ستتعطل من الشريعة حينئذ في كل مسألة لا يفهم أدلتها لا يجب عليه طاعته فيها؟ نقول فحينئذ إذا أفتى العالم بفتوى، وعرف بالعلم والرسوخ فيه والسنة، فيجب طاعته فيه حتى يعرف مخالف له، أو أنه في فتوى خالف السنة فلا يعتد بقوله. ولذلك لم ينهى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب عن مطلق طاعة العلماء، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. إذا قال فاسألوا أهل الذكر معناه إذا أجابوكم هل تلزم الإجابة ولا ما تلزم؟ لو ما تلزم لما كان أمر الله بالرجوع عن الذكر له معنى. أنت الآن تسمع من أبيك أمر أن نخرج غد، يا أبوي أي ساعة نخرج؟ قال لك ارجع لفلان، فالساعة اللي عينها فلان من أولاده، من أولاده الكبار في السفر، ما تحس أنها تلزمك؟ ولا ما كان لقول أبيك ارجع لفلان سأقول له الساعة معنى ارجع معناها أطعها ويجب أن تخرج هذه الساعة، وإن كانت ما صدرت عن من؟ عن الأب. كذلك الرب لما قال فاسألوا أهل الذكر، يعني في أمر التحليل، في التحريم، في الكراهة، في الاستحباب، الأحكام الشرعية، لو لم يكن كلامهم يلزم لما كان الإرجاع لهم له معنى، فلا بد أن طاعتهم لازمة إلا فيما خالفوا فيه إيش؟ النص من الكتاب والسنة، وعلم العامي أنه خالف هذا العالم الكتاب والسنة فلا يجوز أن يقلده. فحينئذ إذا خالف هذا العامي باتباعه لهذا العالم وتقليده النص الصريح الذي فهمه فهو على قسمين، إما أن يكون مشرك شرك أكبر في عبادة إيش؟ عبادة الطاعة، وهذا يسمى شرك الطاعة. وكنا نقول انتشر التساهل بتعلم التوحيد، حتى قال الشيخ محمد بن الوهاب في زمنه قالوا قولهم هذا التوحيد قد عرفناه من أكبر الجهل، أو كما قال. ولذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان رد على سلمان العودة قوله يمكن أن نعرف التوحيد في 5 دقائق، فقال إذن 5 دقائق في التوحيد، 5 دقائق في الفقه، 5 دقائق في الحديث، في 15 دقيقة يصبح عالما. فنسأل هؤلاء الذين يتساهلون بعلم التوحيد، صف لي شرك الطاعة الأكبر تجد لا يعرف، شرك الخوف الأكبر تجد لا يعرف، شرك الرجاء، ضابط شرك الرجاء المخرج من الملة لا يعرف. فالشرك 70 باب يقول ابن مسعود، فهذا مثل من الأبواب التي لا يحسنها من يزهد في دراسة التوحيد. حتى كلمت شخص له قدرات فعالة في الفقه وله مصنفات، فبحثت معه شرك الخوف الأكبر، فقال هذه المسائل يعني لا تسألني عنها، ليس لي أي بحوث في هذا الباب. وهذا لا شك يعاق من جهة، أنه ينبغي أولا أن يتعلم مسائل التوحيد ويحكمها، لأنها الأصل، أصل الدين، فيتعلم الإجارة وأحكامها، ويتعلم البيوع وأحكامه، ويتعلم الطهارة ويتفنن في ذلك ويؤصل ويفصل، ثم لا يعرف التوحيد. هذه مصيبة. ولذلك شيخنا لما وجه له بعض المتهكمين رسالة قالوا يا شيخ لا تزال ترددون العناية بالتوحيد، العناية بالتوحيد، حتى ضيعتم الأخلاق، أو كما قال. فقال وأنتم لا تزالون بالعناية بالأخلاق ودراسة التفصيلات الفقهية في الإجارة وفي البيوع أو كذا، حتى جهلتم التوحيد فوقعتم في الشرك. هكذا كان جواب الشيخ حاشم، ارجع لجوبته رحمة الله عليه. فالأول في من يخالف النص وقد قلد عالما وتبين له عندما قابله طالب علم يثق في علمه، أراه نصا صحيحا وآمن أنه صحيح واطمأن لقول العالم الذي أخذ بهذا الفهم وهو ظاهر الحديث، وهو يخالف قول عالمه، قول عالمه، فحينئذ ينظر. فإذا استحل مخالفة الدليل الذي أمر بالتحريم، الدليل أمر بالتحريم فاستحل وقال حلال لفتوى ذلك العالم الذي قلده، فهذا وقع في إيش؟ شرك الطاعة المخرج من الملة، لأنه أطاع العالم في التحليل والتحريم فعبده في عبادة الطاعة. فطاعة الله مقتضاها أن يعتقد أنه سبحانه مشرع، يملك لا إله إلا هو أن يقول لهذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام فيطاع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا جعل أحد من العلماء مثله أنه يقدر على أن يحل ويحرم، والدليل أنه جعله ندا لله بل هو خير من الله في تلك المسألة، في تلك المسألة، فقال الله حرم والعالم هذا أحل، لا الحلال أفضل، أو أحل ما حرم لتحليل هذا العالم، فقد جعله ندا لله في إيش؟ في التشريع، في التشريع، فيكون وقع في الشرك الأكبر المخرج من إيش؟ من الملة. وهنا وفي هذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فجعل هذا العالم رب لأنه أطاعه في التشريع في التحليل والتحريم واعتقد ذلك. طيب، ويدل على هذا ما رواه الترمذي بسند ضعيف لأنه من طريق قطيف بن أعين، ولكن العلامة الباني حسنه بقرينة، قال ليس في تفسير الآية معنى أفضل من، فهو يليق يعني بأن يكون هذا الحديث في مرتبة الحسن، وهو حديث الترمذي، وأن عدي بن أبي حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلق الصليب فتلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله لم نكن نعبدهم، يعني ما صنعنا لهم صنم فسجدنا له، ولا هم كما يفعل مكارم الآن في نجران يسجدوا لشيخهم المكرمه، ما كنا نفعل بهؤلاء، سبحان الله، فصاروا هؤلاء إذن شر من النصارى، النصارى ما كانوا إيش يسجدون العلماء، هؤلاء يسجدون المكرمين. أي نعم، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فتطيعونهم؟ فقال نعم، قال تلك عبادتهم. فدل أن عبادة العالم لا يشترط فيها أنه إذا رؤي سجد له، أو إذا غاب دعي، أو ذبح له بالغيب، أو عند وفاته بنى له ضريح وذبح لضريحه، أن عبادة العالم تكون أيضا بطاعته في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اعتقادا، فتكون هذه عبادة للعالم وتخرج العبد ويخرج العبد بها من الملة. وأشفي حينئذ عندما تحمل جنازة شخص كان في كل مباحث الدين لا يرى عليه أثر الشرك، لم نره يوما يسجد لصنم ولا يذبح لوثن، ولكنه مرة من المرات في قضية الطلاق من إعجابه بزوجه ومحبته لها زار عالما يحبه، نعم، فأفتاه ذلك العالم بأن هذا الطلاق وقع، وذكر ذلك له برأيه، فلقيه عالم آخر فقال إن هناك حديث متواتر أو مشهور، نعم، ظاهر معمول به عند العلماء يخالف هذا الذي قاله، فهي امرأتك، وهو حديث مثلا لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فالمقصود استحل مخالفة الحديث لأجل عالمه. مشت المسألة ولم يتب، جاء موعد وفاته، إذا فتح قبره من قبره إلى سجين أبد الآبدين، لأنه أطاع ولو مرة واحد عالم في التحليل والتحريم، فجعله في ذيك المسألة مشرع، فحينئذ كفر بالله العظيم، فحينئذ كفر بالله العظيم. وهذه مسألة لقلة من ينبه عليها، فقد تكون منتشرة في الباطن والناس لا يشعرون، ويظهر ذلك عند إيش؟ في مسائل الطلاق مثلا، فتكون المرأة طالق في قول عالم، فيذهب إلى عالم معتقدا أنه يمكن له أن يرجع له امرأته استقلالا عن الله بقوله امرأتك حلال لا يمنع الطلاق، فإذا اعتقد أن هذا العالم له حق التشريع وأنه هو اللي يرجع لامرأته كقوله يرجعها بالشيخ من غير نظر إن الله هو المشرع وأنه يستقل، فقد كفر هذا العام وهو لا يشعر، لأنه اعتقد أن حق التشريع أيضا من حق ذاك العالم، لأنه يستطيع أن يرجع له امرأته بعدما طلقها بفتوى. هذا صورة أخرى إيش من الوقوع في الشرك الأكبر، اعتقاده أنه يمكن هذا العالم أن يرجع له امرأته بحكم شرعي يستقل به عن الله. نسأل الله العافية، فالمسألة خطيرة جدا، فلا بد أن تطرق على الأسماء العامة لكثرة، وذلك لقلة من يطرقها. فالمتصور أنها منتشرة وربما جدا وأنت لا تشعر حتى بين قرابتك، فأحيي السنة في هذا الباب، وأنه يجب أن يطاع رب الأرباب في كلامه في القرآن في سنة رسوله المتواترة الظاهرة أو الأحادية الصحيحة، وأنه لا يحل لأحد أن يحل ما حرم الله اتباعا للعالم، أو يحرم ما أحل الله اتباعا للعالم ويعتقد جواز ذلك أو يستحله، وإلا وقع في الشرك الأكبر. القسم الثاني أن يعتقد أن حكم الله في مسألة تتعلق بالربا مثلا هو حق، وأن هذا البيع ربا، أو بيع التأجير المنتهي بالتمليك قمار، أو نهي أو بيع غرر، يعتقد ويعتقد فائدته وأنه صحيح وأنه حق، لكن وهو يقرأ في خلاف العلماء أطاع العالم ذاك عندما قال العالم لا بأس، فأطاعه وهو لا يعتقد أنه أن الأمر حلال فاستحل بطاعته ما حرم الله من الأدلة الظاهرة، ونحن نتكلم الآن عن المسائل، دعونا نتكلم في المسائل التي لها أدلة ظاهرة وليس اجتهادية. فأطاعه اتباعا للهوى، مع أنك لو سألته قال لا حرام، لكن هوي قوله. مثاله شخص يحلق اللحية أو يسمع الأغاني، فأنكرت عليه وذكرت له الأدلة التي تدل على التحريم، فقال لا بسمع الشيخ ولا نجيزه. فهذا إذا فعل ذلك اتباعا للهوى فليس بكافر، لأنه ما اعتقد التحليل والتحريم، ما أطاعه في التحليل والتحريم في العمل، فيسمى حينئذ عاصيا فاسقا، لكن لا يقال أنه كافر، لا يقال أنه كافر. طيب، وقوله الأمراء كذلك، العلماء هم الذين يبينون أحكام الله بالأدلة، العلماء بالشرع، وولاة الأمر الأمراء المنفذون للأحكام بالقوة والعسكر والسلطة. فمن الشرك الأكبر أيضا طاعتهم من قبل العسكر أو من قبل الشعب في شيء حرمه الله، يعتقدون تحليله مع معرفة من الله حرمه لأن الأمير أمر به، فمن فعل فقد وقع في الشرك الأكبر وجعل ذلك الأمير، إن كان يرضى ذلك الأمير بهذا فهو طاغوت. وإن ما رضي فهذا أمر آخر، لكن هذا يكون كافرا مشركا في الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب فيما يتعلق بالأمير: إنما الطاعة في المعروف. وقصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريا وأمر عليهم رجلا، فبينما هم في سفرهم إذ غضب عليهم غضبة فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا، أشعلوا النار فأشعلوا، فقال ادخلوا في النار، فهموا وتماسكوا وترددوا، وقال بعضهم في نفسه أو لرفقته ما اتبعنا الرسول لننجو من النار، فكيف ندخل النار؟ فلم يدخلوها. فلما رجعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصوا عليه ما حدث، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الأمير بمعصية كان يقول فرضت على الشعب أن يحلقوا لحاهم وإلا عاقبتهم عليهم أن يعفوا لحاهم ويعصوا في هذا ويعفوا لحاهم ويصبر على أذى، إلا إذا أدى ذلك إلى صبر لا يطيقونه أو مشقة لا يطيقونها فيرتحل إلى بلد يستطيع أن يقيموا فيها دينهم، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في قضية اللحية، وأنه لو ولي أمر أمر منطقة مثل إخواننا في الأهواز قالوا احلقوا لحاكم ولا سجناكم سجن طويل عذبناكم، فمثل هؤلاء الشيخ أفتاهم أن يرحل من المنطقة التي فيها الإجبار على معصية الله ويهاجر حتى يعبد الله في بلد وهو مستريح، ولا يفتن نفسه بالبقاء عنده ويقول أجبروني. قال الله تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وبختهم الملائكة لأنهم يستطيعون الذهاب وتنفيذ حكم الله، وأبوا إلا الجلوس في منطقة يجبرون فيها على المعصية ويضايقون فيها في دينهم. فحينئذ وبختهم وقالت: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة، فلا يجوز للعبد أن يبقى في أرض يفتن فيها ويمنع من طاعة الله ويستطيع الهجرة منها، إلا الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا، فهؤلاء معذورون. أن إخوان لما نبلغهم فتوى الشيخ صالح الفوزان أنه لا يجوز أن تقيم في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا وأن تستطيع الهجرة، لأنك لا تستطيع إقامة بعض شعائر الدين، ما تستطيع تقيم بعض شعائر الدين، مثل إنكار المنكر، مثل الأذى. فكنت أنا لما كان عندي دورات علمية بأوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها من بلدان كبريطانيا، المهم كانوا يؤذنون داخل المسجد، شيء يدمي القلب نعوذ بالله. ما يظهر الأذان في الشارع، تسمع جراس الكنائس تذكر بالمسيح في زعمه، ونحن في المحاضرة نسمع رنة الجرس في ألمانيا مثلا للكنيسة، ونحن نلقي المحاضرة، حتى من سمع محاضراتنا في ألمانيا سيسمع أثناء المحاضرة رنات جرس الكنيسة صوت عالي بجانبنا. أما إذا أذن المؤذن فهو المسكين يؤذن داخل المصلى ويغلق الباب، ممنوع أن يخرج إلى الخارج. فهنا في مثل هذا أفتى الوالد العلامة الشيخ صالح بوجوب هجرتهم من هولندا وألمانيا وأمريكا وغيرها من بلدان في الأقلية المسلمة، ويذهبوا إلى منطقة يستطيعون إظهار دين الله فيها سبحانه وتعالى عما يصفون. اقرأ.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم، هذا حديث أخرج نحوه الإمام أحمد والخطيب البغدادي وابن عبد الله في جامع العلم، وسبب إيراد المصنف له في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله، بيان أن حتى لو كان المفتي في الحكم الشرعي مثل أبي بكر وعمر، فإنه لا يجوز لأحد ترك أمر الله ورسوله لأمرهما مع كونهما أعظم وأفضل الأمة. فكيف بمن كان دونهما كالشافعي والإمام أحمد، كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم؟ فهؤلاء من باب أولى وأحرى، أن لو جاءت فتواهم أو حكمهم يخالف الدليل ألا نطيعهم. فهذا ابن عباس حبر الأمة كان رضي الله عنه يرى وجوب التمتع بالدليل الذي ظهر له، وكان يقول كما في صحيح مسلم: من طاف بالبيت، يعني طواف القدوم للمفرد والقارن، فقد حل من عمرته شاء أم أبى. فإذا جاء قارن وجاء مفرد ولم يكن معه هدي فإنه لا يجوز أن يبقى مفرد ولا يجوز أن يبقى قارن ما دام ما معه هدي، يجب يتمتع. وكان أبو بكر وعمر يريان أن الأفضل الإفراد، ما قالوا لا يجوز التمتع كما بين ابن القيم وابن تيمية، ما قال ما يجوز التمتع. اجتهد عثمان وعمر فأراد أن لا يعطل البيت سائر السنة، فقال رضي الله عنهما كعمر الخطاب لو أنهم جاءوا بمتعة عمر ما حج وأدوهما ورجعوا بلادهم لبقي فترة طويلة البيت معطل ما يطاف فيه بكثرة، حينئذ لا يعظم كما ينبغي. فقال ليأتي الأفضل لكم أن يأتي الواحد منكم بعمرة وبعد فترة يأتي بحجة فيجعل هذه مستقلة وهذه مستقلة ليعمر بيت الله طوال السنة. وابن عباس حينئذ نظر إلى الدليل فرأى أن النبي أوجب التمتع كما في الحديث الصحيح، فقال اللهم صل عليه من لم يسق منكم الهدي فليجعلها، يعني يا قارنين يا مفردين يا من لم تسق الهدي، من لم يسق منكم الهدي فليجعلها، يجعل طواف القدوم الذي جاء به وسعي الحج يجعله عمرة، يتحول العمرة فيقص شعره بنية التحلل ويصبح معتمر فيصبح متمتع وجوبا. ولم يعلم ابن عباس دليلا يخالف ما ثبت عن سيد الناس محمد بن عبد الله، فالأصل في الأمر الوجوب، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأنا كنت حقيقة على هذا القول لظهور الدليل، وقال بهذا ابن القيم، فقال مما يدل على وجوب التمتع وأنه سينسحب، نعم، وأنه يجب حتى على من بعد الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف الصحابة قوله في أمره لهم بالتمتع غضب وكان يقول افعلوا ما أمرتكم به، ودخل على أم سلمة غضبان وقال آمر الناس بشيء لا يطيعوني فيه. فقال ابن القيم فسينسحب غضب النبي كما في زاد المعاد على كل يعني من سول له نفسه أن يبقى بطواف قدوم وسعي حج وليس معه هدي على إفراده وقرانه ولا يتمتع، سينسحب غضبه فيجب أن يتمتع. وبهذا القول أيضا أخذ العلامة الألباني بظهور الدليل، والذي جعلني أخذ بهذا القول قول ابن عباس قديما أني ما عرفت صارف، وكنت أنا شخصيا إذا كنت مع حملة من إخواننا في الحج وصاروا إلى آخر شوط في طواف القدوم في سعي الحج بعد طواف القدوم أقول لهم أحلهم وأشدد عليهم في ذلك لظهور الدليل وقول النبي من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، وهو كلام ابن القيم وهو كلام ابن عباس من قبل وهو كلام بعض العلماء الكبار، أحد العلماء الكبار والشيخ ناصر. ولكن وجدت صارف جعلني أقول لا يجب التمتع بل هو أفضل، وهو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الوجوب هذا خاص بالصحابة ليجتث النبي ما في قلوبهم من اعتقاد جاهلي، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما زالت العلة فلا حاجة لن يجب على من بعدهم، فطهرت فطهره أو زكاهم بالإيجاب عليهم تزكية. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث من؟ لقال سراقة بن مالك من حديث أبي ذر عفوا قال متعتنا تلك كانت خاصة بنا أصحاب النبي. قدر لو كنت تقدر فعل التمتع كان خاص بنا فما بعد النبي والصحابة فما بعد وفاة النبي لا يجوز التمتع. تعذر التقدير كذا يمكن؟ ها؟ كلا. يعني كل الصحابة كثير من الصحابة يتمتعوا بعد وفاة النبي وبكر عمر شاهد لن يذكرها إلا على سبيل الاستحباب أو الكراهة لي. فإذا لابد أن نقدر من كلام أبي ذر الذي في صحيح مسلم هو صحابي متعتنا تلك أي وجوب المتعة علينا كانت خاصة بنا يعني الإيجاب. وما استدلالهم بالوجوب أيضا كما فعل بعض المتأخرين من أخذه بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت الحج في العمرة إلى يوم القيامة كما في صحيح البخاري من حديث من؟ سراقة بن مالك. قال يا رسول الله متعتنا هذه لنا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد. وشبك بين أصابعه. فحينئذ قدر ذلك العالم الفاضل لأبد الأبد أي يجب أن تقترن العمرة بالحج فيكون متمتعا الرجل لأبد الأبد، فينسخ حينئذ القران إلا من ساق الهدي. قال الإمام أحمد في شرح هذه الجملة أرأيت متعتنا لنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال التقدير أرأيت جواز متعتنا، لأن كنا نراها أو كانوا يرونها حرام، فجواز أن نتمتع في وقتنا هذا فقط يجوز أن نتمتع كما أمرتنا، ولا الأبد الأبد يجوز أن نتمتع ونفعل العمرة في أشهر الحج؟ فقال لأبد الأبد دخلت العبد في العمرة أي جواز أن تعتمر في وقت الحج دخل ذلك إلى يوم القيامة أي جواز ذلك. جواز ذلك. الشاهد أن قول ابن عباس حينئذ توشك أن تنزع عليك الحجارة لأنه يعتقد أن ظاهر الدليل وجوب التمتع، فهذا هو الشاهد. أما قوله مرجوح، نعم قوله مرجوح، لكن لا نريد أن نقول هنا قوله مرجوح، لأن لا دخل لي ذكر الإمام جدد هذا الحديث بهذا التفصيل. هو يريد أصل مسألة أن العالم إذا ظهر له من الدليل الوجوب وبين الدليل هذا للناس ولم يأتوا له بصارف، ابن عباس لما قال لهم يجب التمتع وذكر لهم ربما الدليل ما أتوا بصارف، ما هو الصارف كان عندهم أنه يجوز لهم من يشترك التمتع؟ ما هو الصارف؟ مخالفة تضاد بين الصحابي وبين النص. والموقوف إذا عرض المرفوع إيش قدم؟ المرفوع من لم يسق منكم الهدي فلجال عمره. قال إن بكر عمر يخالفانك، حينئذ قال توشك أن إيش تنزل عليكم السماء، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا ممكن. ابن عباس ما خوفهم بشيء إلا يعني يمكن يحدث، قال الله تعالى فأنزل علينا حجارة من السماء، أو قال ويش ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة، قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم حجارة سجين، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف النص مخالفة التضاد لا يجوز الأخذ بقوله، وأنه تهدد ابن عباس من أخذ بقولهما هم أفضل الأمة بعد الرسول، فإن الله قد يعذبهم بإنزال حجارة، فكيف بمن أخذ بمن دونهم في العلم والرتبة، له صحابي وله بلغ منزلتهما في العبادة والعلم، ما أولى وأحرى أن يكون العذاب متحقق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الإمام أحمد في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. الرجل تعرض عليه السنة، يعني يعرف صحتها ومعناها، فيدعها أو يعارضها برأيه أو بقول فلان فيبتليه الله بالشرك. قال الضحاك: لا يبعد يعني أن يختم الله على قلبه بسبب معارضته السنة فينطق بالكفر فتضرب عنقه عقوبة له، يتكلم بالكفر ما كان يتوقع أن يتكلم، لكن صار يتكلم عقوبة من الله فيجري عليه السيف من السلطان. واليوم نرى عجبا في عالم التويتر والانترنت والذي يسمى اليوتيوب والمقاطع الصوتية لمحاضرات أناس، تسمع كلمات لهم تفجع والله، كيف ختم على قلوبهم فصاروا ينطقون بها فجور. فلعلهم في مسألة في أحد المجالس ناقشهم طالب علم في عشاء أو شيء، فخالفوا السنة لرأيهم أو لترك سقوط لخوفهم على جاههم، فعاقبهم الله بأن أظهرهم في الأنترنت بهذا المظهر، ختم على قلوبهم فصاروا ينطقون بهذه الأضحوكات. فأصابتهم ألسنة حداد من الناس، سفهوهم سبوهم، وربما السلطان يأخذ مجراه معهم، هذا كله بسبب شؤم مخالف السنة عياذا بالله. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ورفعت لشيخ العلامة بن باز سؤالا في حياته، وهو أن شخصا أفتى بجواز اللبس المشمر في داخل الصلاة، لبس موديله يعني يمكن أن تفرده كذا لكنه يشمر ويوضع زر ويمكن يفرده، فهل يدخل به في الصلاة؟ وهذا هو موديله، موديله أنه مشمر لكن يمكن أن تفتحه وتترك التشمير منه. فكنت أقول لذلك المفتي أو الشخص: لا يجوز لك يعني هذا، أو لا يجوز لما روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف ثوبا ولا إيش ولا شعرا في الصلاة. فأيد ذلك على كل حال الشيخ، أو قال ما يؤيد ذلك، وكتب كتابا فيه سؤالي وبختمه، فقال: لا يجوز هذا لأن النبي قال: أمرنا أن نسبع سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعر في الصلاة. ثم قال: والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فرحمه الله. وقال الإمام مالك: كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أبو حنيفة: إذا أتاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، وإذا أتاكم قول الصحابي فالعين والرأس، يعني نقدموا على قول من دونهم، وإذا أتاكم إيش؟ وإذا أتاكم قول التابعي فهم رجال ونحن رجال. وقال شعبة: إذا أتاكم قولي مخالف لقول الرسول فبولوا عليه. وقال الشافعي: إذا تكلمت بكلام يخالف كلام الرسول ثم بينتم لي كلام الرسول فلم أرجع فاعلموا أني مجنون، فاعلموا أني مجنون. نسأل الله أن يوفقه لاتباع رسوله. سبحان الله، وقت كيف مضى ما شعرنا به. أذن ثم نكمل.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
الله أكبر، أعوذ بالله من الزيغ وأسباب الزيغ، ومنها مخالفة الدليل لهوى أو لعجب لرأي أو كبر أو اتباع حزب أو مذهب تعصبا. قال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم. هذا العجب لإمام أحمد عجب إنكار، كما قال: بل عجبت ويسخروا. عرفوا الإسناد، الإسناد هو سلسلة الرجال التي تنتهي للمتن. عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا كما ذكرنا مثال على ذلك. شخص عرف أن النبي نهى عن تشمير في الصلاة فقال: يجوز مطلقا من غير كراهة ولا تحريم. نسأل الله العافية. فعرف الإسناد وصحته فيذهبون لرأي سفيان لأنه صاحب مذهب وإن كان له طلاب لكن دفع مذهبه، ويتركون إيش؟ الدليل والبرهان، وإن علموا أنه نزل من الرحيم الرحمن كالسنة الصحيحة والقرآن. قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ فسر الإمام أحمد بالشرك، لعله إذا رد بعض قوله قول النبي، يعني يبتلي الله بالشرك. أمر ليس سهل، إذن قد يبتلي الله بالشرك فيموت مشرك، أو كما قال الضحاك من المفسرين: ينطق بالكفر نعم فيقبض عليه السلطان ويضرب عنقه. ليش؟ لأنه خالف أمر الرسول فالله أرسل عليه عقوبة، فختم على قلبه فصار لسانه ينطق بالكفر لسبب مخالفة الرسول. شؤم مخالفة الرسول أمر عظيم لا يستهان به، فقد يزيغ الله قلب الشخص فلا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. وحينئذ الأمر المسألة تنقسم إلى أقسام في خلاف العلماء. فالعالم الذي يعرف الأدلة والقواعد يستنبط بنفسه من الأحكام من الأدلة، وينظف الأدلة المتعارضة ويجمع بينها، فإذا تبين له حق في فيجب ولو كانت النشرة اجتهادية فيجب أن ينطق به ولا يجعله يتردد تخويف العوام وسبهم له وكراهيتهم له، لا يلتفت لهذا، لأن الله هو الذي يدخل الجنة والنار للناس، هو الذي يرزق للناس، يجب أن يكمل توحيده في ذلك. أما العامي فإذا اختلفت عنده أقوال العلماء فلا يجوز أن يختار من أقوال العلماء ما يشتهي، بل يختار ما وافق الدليل، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ما قال ردوه لما يحب الناس أو جمهور الناس، قال فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل. ونقل في ذلك الشافعي إجماع، يعني ليست المسألة مستحبة أنك توافق الناس أو توافق الله أو تترك موافقته للناس، واجبة، يعني تعذب، تعرض نفسك للفتنة إذا تركت ذلك. قال الله تعالى في كتاب، قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان الصحابة يرون الرأي سبحان الله فترة يرون هذا الرأي ما فيه شيء، ثم يأتيهم شخص دونهم في العلم ربما ويقول: لا، النبي فعل كذا أو قال كذا، يرجعون. والذي لا يرجع يصفونه يصفه النبي بإيش؟ بعد ما عرف الحق كبر في نفسه، كبر، لكان متواضع رجع الحق وذاع به ولم يخاف من أحد. ما الدليل أنه كبر؟ ما رواه مسلم بصحيح، قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسن، قل سيارته حسنة فخمة طيبة، ما في مانع. هذا من الكبر؟ ثوبه حسن، نعله حسن، هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر إيش؟ بطر الحق، يرد الحق بعد ما تبين، يرده لقول أحد أو لهوى في نفسه، يرده من غير مرجح، فقط لأنهم هو ما قالوا، قالوا غيره فيعاند ويرده. بطر الحق أي رده، وغمص الناس احتقارهم ازدراءهم، هذا الكبر. فإن لم يستجيبوا فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل؟ يعني لا أحد أضل عند الله ممن اتبع هواه بغير هدى. لو كان عندك هدى رجح هذا على هذا ما في شيء، لكن ولا شيء، يقال لك هذا حق والكلام مقنع أنه حق ثم تتركه ولا شيء مرجح يعارضه من السنة، ما هي إلا فقط تمسك بالتقليد الأعمى، فلان ما يقول كذا، طيب والسنة؟ فهذا يعرض نفسه للزيغ والخاتمة السوء، ترك قول الرسول لقول أحد. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يبتلي الله بالشرك ولو قبل موته، يتخبط عند السكرات ربما فيموت مشرك، يفتن الله بالشرك عقوبة له. ألم يقل الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل إيش؟ سينالهم غضب من الله إيش؟ وذلة. فكل من حينئذ افترى على الله الكذب وتمسك بقول يخالف السنة فسيناله ذلة في الدنيا عاجلة ما عاجلة، ومن تكلم بالسنة أعزه الله ورفعه ومكنه في الأرض. لا إله إلا هو، قال ما جاء في مسند أحمد: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. في يوم من الأيام لابد يذل الذي يخالف أمر الرسول، لابد يذل مهما سمع فترة، يذل في الأخير، انتظروا سترى ذلة. وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره ومن تشبه بقوم فإيش؟ فهو منهم. فانتشر التعصب في الأمة المسلمة، حتى أني مرة كلمت شخص الحج من بلاد الشام، تربى عند المتصوفة وربوه على التعصب، فبينت له أن الله في السماء وليس في كل مكان، وقد أفتى أبو حنيفة أن الذي يقول الله في كل مكان كفر، يعني هو حاج، إذا قيمت على الحجة واستمر يقول الله في كل مكان يبطل حجه ويكفر. فلا زلت أتكلم معه في مزدلفة، هذا الشاب حتى أيقن بالأدلة وراء أن الكلام صحيح أن الله في السماء ليس في كل مكان كما تقول حلولي الكفار. ماذا كان الجواب بعد أن عرف الحق وتبين له بالأدلة كحديث الجارية؟ سأل النبي الجارية أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قطر رسول الله. قال اعتقف إنها مؤمنة. وقف وقف هكذا بدل أن يقول خلاص آمنت أن الله في السماء كما جاء عن النبي، أبى. قال حتى أرجع للمشايخ في الشام، فأبى أن يأخذ الحق تعصبا لمشيخته، نعوذ بالله. وهذا ابتداع قبيح، وهو التعصب المذهبي تقربا إلى الله وترك الدليل. فالأئمة مجمعون أنه إذا ظهرت السنة فليس لأحد أن يقلدهم، فكيف من كان دون الأئمة؟ باب أولى أن نقلدهم، بل نأخذ بالدليل إذا ظهر وتبين لنا أنه حق، نأخذ الاقتضاء.